زهي للفكر لا للوغى ولا لسلاح. لا تصلح الدنيا ويصلح أمرها إلا بفكر كالضياء صراح. خير العقائد في هوايا عقيدة شماء ذات توثب وجماح. تبني الحياة على هدى إيمانها والعقل مثبت غيرها والماح. سفر الحياة إذا اكتفيت بمنتهن أغناك موجزه عن الشراح. واختر لنفسك ميتة مرموقة بين النجوم على الأديم الصاحي.
أهلا وسهلا بكما في مدينتنا دمشق يا أخوي. أهلا.
شكرا جزيلا.
يا أخانا سيد نبيل، نحن نزاحمك مرة أخرى يا سيد نبيل. شكرا لك.
لا شكر على الواجب يا أخوي. أنا سأخذكما إلى قرية ريفة التابعة لقضاء الحفة السورية، حيث بيئة شاعرنا محمد سليمان. تفضل واركب. تفضل واركب السيارة. تفضل يا أخوي.
رفيق السفر. شكرا.
الله، ما أجمل هذه المناظر.
أيوة.
عفوا سيد نبيل، ما رأيك بشاعرنا السوري وما رأيك بأشعاره؟
نعم، يعتبر الشاعر محمد سليمان الأحمد في بلدنا من الشعراء المجيدين الكبار. ضرب في الإجادة في الشعر بسهم وافر، وانقاد إليه من المعاني الأدبية والقوافي الصعبة.
نعم.
وإن الواقف على ديوانه يرى جزالة ألفاظه ومتانة التأليف والمعاني الغضة، ما ينم عن موهبة واسعة وحذق في صناعة الشعر إلا القليل منه.
شكرا يا أستاذ نبيل. يشيد الأستاذ الأديب سليم الجندي بالشاعر بدوي الجبل.
نعم.
ويقول فيه: سيكون شاعر الشيوخ غدا كما يكون شاعر الشباب اليوم.
أجل، وكما نرى في ديوانه إن شاعرنا يفيض بالحس الدقيق والشعور المرهف.
بالفعل،
يتأثر لكل شيء ويتألم من كل شيء ويبكي على كل شيء.
نعم يا أخي، نعم، اسمع إليه حين يقول:
أنا أبكي لليل أوحشه البدر وللقلب هده الحرمان. أنا أبكي للهم يأوي إلى القلب فيقسو على الغريب المكان. أنا أبكي لكل قيد فأبكي، لقريض تغله الأوزان.
أحسنت يا سيد نبيل.
هنا قرية الريفة.
الله، يا للروعة، يا للجمال.
الحق معك يا محمد، قرية الريفة مملوءة بالبساتين الجميلة. ماذا لو كانت المدن مثل القرى، جميلة ورائعة، تفوح الرياحين فيها ومن كل جانب.
اي والله،
سبحان الخالق،
سبحان
الله.
سيكون لقاؤنا مع الشاعر يا أخوي في بستان جميل في قرية الريفة.
رائع.
تفضل تفضل، لقد وصلنا.
شكرا. في هذا المكان الجميل والهواء الطلق، خير ما نبدأ به يا أستاذنا الشاعر محمد سليمان الأحمد عن حياتك لو سمحت. طبعا.
نعم يا أستاذ، تفضل رجاء.
بكل سرور، أنا محمد سليمان الأحمد والمعروف ببدوي الجبل.
أنعم وأكرم.
ولدت عام 1903 ميلادية في هذه القرية الجميلة ريفة، وتلقيت دراستي في مدارس اللاذقية، وقرأت الكثير من دواوين العرب ورسائل أئمة البلاغة.
نعم.
وأظن أنك كنت من الشعراء الذين اهتموا بالقرآن الكريم.
نعم يا أخي، نعم، والحمد لله.
الحمد لله.
إن القرآن الكريم كان الكتاب الوحيد الذي كنت أديم القراءة فيه.
رائع.
وكنت أتمثل بالكثير من آياته البينات في أشعاري.
أحسنت يا أستاذ.
أحسنت.
أحسن الله إليكم.
يا شاعرنا محمد سليمان،
نعم،
هل تطرقت في نظمك إلى اللون السياسي؟
نعم يا أخي، نعم، نظمت أشعارا كثيرة في هذا المجال.
رائع.
خاض شاعرنا المجامع السياسية في عهد الاحتلال الفرنسي.
نعم يا سيد نبي.
فكان في طليعة الشباب الذين يناضلون من أجل حرية الوطن وسيادته. لا أنسى موقفه في تلك التظاهرة التي أقيمت بسبب الاحتلال في سوريا.
نعم.
ارتفع صوت شاعرنا أنذاك في قصيدة إني لأشمت بالجبار.
يا حبذا لو تشنف أسماعنا بأبيات منها لو سمحت.
بكل سرور. يا سامر الحي، هل تعنيك شكوانا؟ رق الحديد وما رقوا لبلوانا.
الله.
خل العتاب دموعا لا غناء بها، وعاتب القوم أشلاء ونيرانا. ويل الشعوب التي لم تسق من دمها ثاراتها الحمر أحقادا وأضغانا. قل الأولى استعبدوا الدنيا بسيفهم، من قسم الناس أحرارا وعبدانا. إني لأشمت بالجبار يصرعه طاغ ويرهقه ظلما وطغيان.
الله الله.
أحسنت.
أحسنت. أحسنت.
أخانا محمد سليمان، كما عرفناك عملت في الحقل الوطني واشتركت مع أبناء وطنك المسلمين في الحرب ضد الاستعمار بكل ألوانه.
وكنت من بين الذين زجوا في السجون من أجل وطنه ودينه.
فقد حكم عليك بالسجن أكثر من مرة ونقلت إلى جزيرة إرواد.
ومن جهود شاعرنا السامية نرى ما من حدث كبير في بلاده والبلدان العربية والإسلامية الأخرى إلا ووصفها بقصيدة كبرى، أليس كذلك يا شاعرنا الفاضل؟
نعم نعم، إيه فقد مرت بسوريا أدوار طويلة كان فيها الشاعر والخطيب والكاتب هم القادة الحقيقيون، يثيرون شعور الشعب ويدغدغون أحلامه ويغذون آماله.
وبعد الاحتلال الفرنسي لأفريقيا والعالم العربي المسلم ومن جملتها سوريا، لا ننسى دورك الهام آنذاك في تهييج أبناء أمتك عليهم، وفي ذلك المنتدى الذي حضره الأدباء أنشدت قصيدة رائعة في المناسبة. يا حبذا لو تتحفنا بأبيات منها لو سمحت.
بكل سرور بكل سرور. قلت فيها:
نعم،
سمعت باريس تشكو زهو فاتحها، هل لا تذكرت يا باريس شكوانا، والخيل في المسجد المحزون حائلة على المصلين أشياخا وفتيانا.
الله.
والآمنون أفاقوا والقصور لظى تهوي بها النار بنيانا فبنيانا.
جميل.
فما ترى غير أنقاض مبعثرة حوين فنا وتاريخا وأزمانا.
أحسنت. الله أحسنت.
تلك الفضائح قد سميتها ظفرا، هل لا تكافى يوم الروع سيفانا؟
أحسنت.
20 عاما شربنا الكأس مترعة من الأذى فتملى صرفها الآن. الله أكبر، هذا الكون أجمعه لله لا لك تدبيرا وسلطانا.
جميل جميل جدا.
ها نحن قد ودعنا شاعرنا الكبير، ما رأيكما أن نسير قرب سفح هذا الجبل الجميل ونكمل الحديث؟ أتوافقان يا إخوان؟
رائع يا محمد، أنا مستعد للسير على أقدامنا.
الحمد لله.
وأنت يا سيد نبيل؟
حاضر يا أخوي، تفضل تفضل.
هيا تفضل. هيا بنا.
عفوا يا سيد نبيل.
عفوا يا أخي، تفضل.
وصف الأدباء في بلدك أشعار شاعرنا محمد سليمان،
نعم،
بأنها كانت نبرات هزت ضمير الأمة العربية المسلمة.
وربما شعره اليوم أصدق مرآة لتاريخ العرب في شتى نوازعهم، في نضالهم الدامي، في نكباتهم ومآسيهم، في أفراحهم ومباهجهم.
أجل يا أخي، وقصيدته سألوني عن الغزاة لا ننساها أبداً، وذلك بعد نكسة 1967،
نعم،
وعقب العدوان الإسرائيلي الغاشم بقيادة الاستكبار العالمي على الأقطار العربية.
نعم يا سيدنا.
في وقته نظم قصيدة رائعة قال فيها:
هل درت عدن أن مسجدها الأقصى مكان من أهله مهجور، أين مسرى البراق والقدس والمهد وبيت مقدس معمور،
لم يرتل القرآن أحمد فيه، ويزأر المبكى ويتلى الزبور، طوي المصحف الكريم وراحت، تتشاكى آياته والسطور.
أحسنت يا سيد نبي، أحسنت.
أجل أجل، إلى أن قال الشاعر وفي تلك الحالة المؤلمة:
نعم،
يا لذل الإسلام للجمعة الزهراء تقام، ولا الآذان جهير، أين آي القرآن تتلى على الجميع، وأين التهليل والتكبير؟
أحسنت أحسنت.
كل طاغ مهما استبد ضعيف، كل شعب مهما استكان قدير.
جميل جميل جميل.
كل طاغ مهما استبد ضعيف، كل شعب مهما استكان قدير.
فاتقوا ساعة الحساب إذا دقت، فيوم الحساب يوم عسير. سألوني عن الغزاة فجاوبت: ليال تمضي ونحن الدهور. لن يعيش الغازي وفي الأنفس الحقد عليه، وفي القلوب السعير.
فاتقوا ساعة الحساب إذا دقت، فيوم الحساب يوم عسير.
أعزائنا الكرام، يعز علينا أن نغادركم، وبما أن الوقت قد أدركنا نختم برنامجنا بالأشعار التي قرأت للأديب الشاعر محمد سليمان الأحمد المعروف ببدوي الجبل، وكانت بعنوان سألوني عن الغزاة.
هل درت عدن أن مسجدها الأقصى مكان من أهله مهجور؟ أين مصر البراق والقدس والمهد، وبيت مقدس معمور؟ لم يرتل القرآن أحمد فيه، ويزأر المبكى ويتلى الزبور، طوي المصحف الكريم وراحت، تتشاكى آياته والسطور. يا لذل الإسلام للجمعة الزهراء تقام، ولا الأذان جهير، أين آي القرآن تتلى على الجميع، وأين التهليل والتكبير؟ كل طاغ مهما استبد ضعيف، كل شعب مهما استكان قدير. فاتقوا ساعة الحساب إذا دقت، فيوم الحساب يوم عسير. سألوني عن الغزاة فجاوبت، ليال تمضي ونحن الدهور. لن يعيش الغازي وفي الأنفس الحقد عليه، وفي القلوب السعير. فاتقوا ساعة الحساب إذا دقت، فيوم الحساب يوم عسير.
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
حدث وحوار. برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا، يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية: مكرر 2-01-37-68 ومكرر 2-01-38-48 ومكرر 2-01-37-62، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو مكرر 09-93-88-78-4050. حدث وحوار. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. قبسات وعبر تقدم إليكم عند 4:25، ومن ثم تستمعون إلى نور وبلاغة عند 4:41. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تقدم إليكم عند 4:47، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 5:01. صوتوا وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:20، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:30. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إليكم عند 5:33، ومن ثم تستمعون إلى نهج الحياة عند 5:40. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام يقدم إليكم عند 5:49، وبعد ذلك تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:10. أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
قبسات وعبر، قبسات وعبر، كلمات تشتاق شواطئ القلوب لتحط عند مرافئها، حاملة عطر الحكمة ودفء العبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لرجل أتاه: ألا أدلك على أمر يدخلك الله به الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أنل مما أنالك الله. قال الرجل: فإن كنت أحوج ممن أنيله. قال: فانصر المظلوم. قال الرجل: فإن كنت أضعف ممن أنصره. قال صلى الله عليه وآله: فاصنع للأخرق، أي أشر عليه. قال الرجل: فإن كنت أخرق ممن أصنع له. قال صلى الله عليه وآله: فأصمت لسانك إلا من خير. أما يسرك أن تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرك إلى الجنة؟ يقول علي عليه السلام: إن من علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا، أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فيها وإن زهد، وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص، والمغبون من حرم حظه من الآخرة. عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: ألا إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين، وأهل النار في النار معذبين، شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة وأنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة فصاروا بعقب راحة طويلة، أما الليل فصافوا أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم وهم يخرون إلى ربهم يسعون في فكاك رقابهم. وأما النهار فحلماء علماء بررة أتقياء كأنهم القداح قد براهم الخوف من العبادة يراهم الناظر فيقول مرضى وما بالقوم من مرض أم خلطوا فقد خالط القوم أمر عظيم من ذكر النار وما فيها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان فيما وعظ به لقمان ابنه يقول يا بني إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما جمعوا لهم وإنما أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل ووعدت عليه فاعمل واستوفي أجرك ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة ووقعت في زرع أخضر فأكلت حتى سمنت فكان حتفها عند سمنها ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جست عليها وتركتها ولم ترجع إليها وأعلم أنك ستسأل غدا إذا وقعت بين يدي الله عن أربع عن شبابك فيما أبليته وعن عمرك فيما أفنيته وعن مالك مما اكتسبته وفيما أنفقته. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال يقول أمير المؤمنين عليه السلام ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك به ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وروي عن الأمير عليه السلام أنه قال إن لله خواص من خلقه يسكنهم الرفيع الأعلى من الجنان لأنهم كانوا أعقلهم في الدنيا. قيل وكيف كانوا؟ قال كانت همتهم المسارعة إلى ربهم فيما يرضيه فهانت الدنيا عليهم ولم يرغبوا في فضولها فصبروا قليلا واستراحوا طويلا. ومن وصايا لقمان لابنه يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. يا بني، الشر لا يطفأ بالشر، كالنار لا تطفأ بالنار، ولكنه يطفأ بالخير، كالنار تطفأ بالماء. يا بني، لا تشمت بالموت، ولا تسخر بالمبتلى، ولا تمنع المعروف. يا بني، إنك سقطت من بطن أمك استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. يا بني، ابتغي تقوى الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة، فإذا أخطأت خطيئة فبعث في أثرها صدقة تطفيها. يا بني، لا ترثي لمن ظلمته، ولكن ارثي لسوء ما جنيته على نفسك. وإذا دعتك القدرة إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك. يا بني، تعلم من العلماء ما جهلت، وعلم الناس ما علمت. ومن مناجاة أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن عظيم جرمي فيما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من قدرتك ورحمتك، وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني أعتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. ثم لم يمنعك ذلك من التعطف علي والرحمة لي والإحسان إلي، فارحم عبدك الخاطئ وجد عليه بفضلك، إنك جواد كريم. قدمنا لكم قبسات وعبر
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يتناول أحد الأمراض النفسية وهو الحسد، وهذه السمة تنتسب من زاوية الأمراض العصابية إلى النزعة العدوانية والذاتية أيضا، بمعنى أن الحاسد يحوم حول قضاياه الفردية، فإذا لم يتحقق إشباعها تتولد لديه النزعة العدوانية، وهي كراهة الغير ممن غمرته النعمة. المهم أن هذه النزعة طالما يحذرنا الإسلام منها بصفة أنها تعترض حكم الله تعالى وقسمته للنعم بحسب ما تتطلبه الحكمة. ولذلك ورد أن الحاسد هو الصاد لما قسمه تعالى للناس، وهذا هو عين الكفر بطبيعة الحال. ويعنينا الآن أن نعرض للحديث الفني الذي رسمه الإمام علي عليه السلام للحاسد، حيث شبه الحسد بالنار التي تأكل الحطب، وهو تشبيه يتطلب منا أن نخصه بشيء من التحليل. مستمعينا الأفاضل، إن الإيمان بالله تعالى يعني الإيمان بما رسمه تعالى من المبادئ والالتزام بها. فالكذب مثلا أو الصدق مثلا ظاهرتان أمر تعالى بأن نجتنب أولهما ونلتزم بالأخرى، والحسد أيضا أمرنا بأن نجتنبه واعتبره ماحقا للإيمان. سر ذلك أن الحاسد يتمنى أن يزول من الشخص ما قرره تعالى له، بمعنى أنه اعترض على الله سبحانه وتعالى ولم يلتزم بأوامره ونواهيه، وعدم الالتزام يعني عدم الإيمان، إذن الحاسد غير مؤمن. والنكتة البلاغية هي التشبيه الذي يربط بين النار والحسد يحرق الإيمان، والنتيجة هي لا إيمان لمن هو حاسد. إذن لنتلمس طرافة هذا التشبيه. طرافة التشبيه المتقدم هي أن النار مادة لا تبقي ولا تذر، إنها تذهب بكل ما يحترق بها وفيها، والحطب هو أكثر المواد قابلية للاحتراق. من هنا عزيزي المستمع، فإن الإيمان بالله تعالى سوف يصبح بمثابة حطب قابل للاشتعال في حالة ما إذا مسته النار، وهذا يعني ضعف إيمان الحاسد أو انعدامه قبالة الحسد. من هنا فإن مصارعة الحسد إذا دربنا ذواتنا على استمراريته، أو إذا دققنا النظر في مبادئ الله تعالى، تيسر لنا الغلبة على الشيطان ووسوسته دون أدنى شك. نسأله تعالى أن يجعلنا ثابتين على الإيمان بمبادئه، وراضين بما قسمه لنا من الأمور، وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، والتي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. دمتم سالمين وفي أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية:
فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلبة، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي، وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعمن انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
فيها معاني في قوالب أحكمت، فيها معان في قوالب أحكمت، لهداية كالنجم في الظلماء، لهداية كالنجم في الظلماء.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
وتضمن الكلمات في إيجازها، وتضمن كلمات في إيجازها بذواتها بجوامع العلياء، بذواتها بجوامع العلياء.